بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل الدرس كنت في الطريق أستمع لمحاضرة في إذاعة الشارقة على نحو قريب ساعة، كانت الجزء الثالث في أشراف الساعة لأحد الدكاترة، والذي أحزنني فيها كثرة الخلط والتخبيص، بل والتحريف، وإيراد الأمور البعيدة عن العلم كلية. ختمها بالمرور على الصراط، وأن الناس يمرون بقدر أعمالهم، وهذا حق، وقال بقدر إيمانهم، ثم قال تأتي مرتبة الصلاة فيجوزها، ثم الزكاة فيجوزها، ثم المظالم وهي آخر المراتب، ثم ذكر أن من الحقوق شخص عطس فلم يشمت، وآخر مر على مسكين فلم يطعمه، ثم قال فإذا جاوزوا هذه المراحل وعبروا الصراط لم ينتهي الأمر، إنما يأتون الحوض المورود، فيأتي أناس يريدون الورود فتمنعهم الملائكة، فيقولون للرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول أمتي إنك لا تدري ما حدث بعدك. وهذا خلط كبير وضلال مبين، لأن الصراط في العرصات، وليس بعد، لأن الحوض في العرصات وليس بعد المرور على الصراط. وابتدأ بشرط الدابة، وأنها تمكث في الأرض 40 يوما، وهذا من كيسه، وأتى بأشياء فيها لم تثبت أبدا، والناس يتناسون فيها الأسماء. ثم بعد الدابة قال يفجؤون بالدخان، وذكر فيه أمورا، وقال يكون الدخان على رأس الكافرين نارا تأجج، ولا أدري من أين أتى بهذا. ثم ذكر بعد ذلك خروج المسيخ بالخاء، وهذا كما قال الإمام القاضي عياض ضل قوم فرأوه بالخاء المعجمة، وقال ابن حجر من رواه بالخاء فقد صحف. ثم ذكر أمورا لا زمام لها ولا خطاب، ثم ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم، وذكر كيف ينزل، وكيف هذا الإمام المسكين الذي لما ينزل يعرفه الناس فيقدمونه، ولم يذكر المهدي عليه رحمة الله ورضوانه. ثم ذكر هذا، وهذا تخبيص أيضا كبير، لأن نزول عيسى بعد نزوله أناس يؤمنون كثر، وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته، وإذا نزل خرجت الدابة قبل ذلك ووصمت الناس بالكفر والإيمان، أين مجال هذه المسألة؟ وهناك أمور كثيرة أخذت بعضها وتركت بعضها، والوقت ضيق، ولكن كما قال أبو قلاب الجرمي ما أمات العلم إلا القصاص، يجلس الرجل إلى الرجل القاصي سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. درسنا عن السيرة، والسيرة باب واسع كبير، متلاطم الأطراف، كثير المصادر، وهو كما تقدم معنا كما قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل، قال: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى عليه الصلاة والسلام. أخذنا في الدرس الماضي بالأمس معنى السيرة، ثم ما تميزت به سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام والخصائص التي تميز بها رسولنا عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء والرسل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما درس اليوم فمتعلق بأهمية دراسة السيرة، وتقدم معنا كلام ابن القيم رحمه الله بالأمس أن سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. وقال ابن كثير: إن علم السيرة مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. قال: إن علم السيرة مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. ثم نقل بسنده عن علي بن الحسين أنه كان يقول: كنا نعلم مغازي النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم الصورة من القرآن. وعلم السيرة جامع لعلم الدنيا وعلم الآخرة، وهذا يدل دلالة واضحة ويؤكد تأكيدا حتميا على أهمية هذا العلم وضرورة معرفته. وإما يبين ذلك أن هذه السيرة أولا فيها معرفة لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا جعله الله عز وجل قدوة للأمة كما قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالاهتمام بالسيرة اهتمام بمعرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله وصفاته وجميع أحواله وأموره، والتعرف على الشيء وقراءة سيرته يلزم منه أمران: الأمر الأول المحبة، ثم الاتباع، فإن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك قال ابن اللباد رحمه الله كما في السير: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. ولذلك إذا نقصت في القلب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام نقص الاتباع ونقص تعظيم السنة. والصحابة إنما تميزوا عن من بعدهم بعظم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وسنته والتعرف التام على كل أحواله. الأمر الثاني بالسيرة يعلم المسلم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته من الدعوة إلى هذا الدين ونشره وما كابدوه في سبيل ذلك، وأنهم بذلوا ما بذلوا حتى تركوا الأمة على أمر واضح بين كوضوح النهار. فالإسلام لم ينتشر بسهولة، إنما انتشر بالبذل والتضحية بعد تأييد الله عز وجل. ولذلك قال الحافظ أبو موسى لما حضرته الوفاة: قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. ولما قال التابعون كما عند مسلم لحذيفة: كيف كنتم تفعلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا ابن أخي، والله إن كنا لنجهد. فقال: والله لو أدركنا ما جعلنا قدمي تمس الأرض. فقال: يا ابن أخي لا تقل هذا. ثم ذكر قصتهم يوم الأحزاب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث مما يبين أهمية السيرة ودراستها أنها تجسيد حي لتعاليم الإسلام وتطبيق لأحكامه. وذلك أنه لا يمكن للإنسان أن يعرف الإسلام وتشريعات حق المعرفة إلا إذا عرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها الصورة المشرقة لفهم الإسلام ولتطبيق الإسلام. فالسيرة تطبيق عملي وبيان جلي للدين ولتعاليمه، لأن الإسلام ليس نصوصا جامدة لا أثر لها في الحياة، وإنما هو منهاج الحياة، ومجموع هذا المنهاج هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمثل الإسلام في كل أحواله، في يقظته، في نومه، في طعامه، في شرابه، في لباسه. لذلك لما سئلت عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. الأمر الرابع أن السيرة تأكيد لواقعية هذا الدين، أو تأكيد للواقعية في هذا الدين. فالدين الإسلامي دين يتعامل مع الواقع، مع النفس البشرية بكل ملابساتها وفي كل أحوالها وظروفها. وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيد لهذه الواقعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه الصورة المشرقة للإسلام، فإنه لم ينسلخ عن بشريته يوما ما، فعاش حالة الخوف وحالة الرجاء، وعانى الفقر، وعرض عليه الغنى، وعاش الغربة والمطاردة، كما عاش الأمن والاستقرار، فكان في كل أحواله وأقواله ينهج نهج الاستقامة والعدل، ويتعامل مع النفس البشرية بكل واقعية، مما يتيح لها أن تقتدي به في كل أحوال الحياة، يعني مع كماله وكمال سيرته، لا كما يقول بعض الضلال أن سيرة الرسول ليست مثالية حتى لا يعجز من بعده في اتباعها، هذا ضلال. سيرة الرسول كاملة ومثالية، ولكنها واقعية، حتى لا يقول قائل أين هم وأين نحن. وذلك لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة كما في صحيح الترمذي، قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، يريدون السبيل لإدراك ما أدركه من العلم والإيمان، حتى كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، فقال أجلسوني فأجلسوه، ثم قال إن العلم والإيمان مكانهما، فمن ابتغاهما وجدهما. وأمة النبي عليه الصلاة والسلام الخير منها لا ينقطع، ومن قرأ حديث الفتن وأخبار آخر الزمان يجد أناس قد ملي إيمانا، وقد وصفهم الرسول بأنهم خير الشهداء وخير الفوارس، فالخير في هذه الأمة لا ينقطع. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في كل أحوال حياته جامعا بين قوله وفعله، فلا يأمر الناس بأمر وينسى نفسه، فلا تناقض أبدا بين الفعل والعمل والمبدأ والسلوك، رحمكم الله. وهذا من أهم فوائد دراسة السيرة العطرة، لما تقرأ الأحاديث الآمرة أو الناهية ثم تلتفت للسيرة وتجد حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة مع الامتثال. تجدهم على نسق واحد في قمة الامتثال والاتباع عليهم رضوان الله. ولذلك لما خرج يوما من المسجد وقد اختلط النساء بالرجال، فقال للنساء ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها به. ولما قال للصحابة ورأى في الصف اعوجاجا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال الراوي فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. ولما أخذ خاتم أحد أصحابي ورماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وكان الخاتم من ذهب، فقيل له خذ خاتمك فانتفع به، قال والله لا أخذه وقد رماه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسيرة الصحابة في الامتثال عجب عجاب. ومن فوائد ذلك أن فيها التعرف على مراحل الدعوة وعلى أساليب الدعوة، فدراسة السيرة تكشف مراحل الدعوة المختلفة وترسم المنهج القويم للدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسر وجهر، وكان لكل فترة ظروفها وأسلوبها. ونوفي وأوذي وواجهه الأعداء وقابل مؤامرات وخيانات ومساومات وبنى الدولة وأسس المجتمع، فما وهن عليه الصلاة والسلام ولا استكان، بل كان متبعا لنهج قوي. والأمة على قدر سيرها على هذا المنهاج تفلح وتتقدم، والدعوات إذا مشت على هذا الطريق تستقيم، وإلا فهي في اعوجاج. ومن بدأ دعوته باعوجاج ذرة فسينحرف بعد سنين إلى أميال طويلة. ووسائل الدعوة أمر توقيفي ليس إلى الناس، وسيأتي بعض الأمثلة في الضوابط في فهم أشراط الساعة في فهم السيرة. الأمر السادس في معرفة السيرة ودراستها وحدة الأمة وعدم التنازع، لأن المتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرص الحرص التام والاهتمام البالغ على كل ما يجلب للناس الوحدة ويدرأ التنازع ويقي شر الفتن. ولذلك تكاثرت الأحاديث في هذا الباب حتى عده العلماء من أصول الدين ومن قواعده البينة. ومن شدة حرصه عليه الصلاة والسلام وتأكيده على هذا الباب أن الصحابة آخوا وورث بعضهم بعضا، وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ابن عمر: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. هذا نتيجة هذا الغرس، كالمؤمن يشد بعضه بعضا، كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن هذا الباب الأحاديث المتكاثرة متواترة في طاعة ولاة الأمور ولزوم الجماعة وعدم المنازعة والخروج على ولاة الأمر، بل أحكام الإسلام العملية، الصلاة بأنواعها التي فيها جماعة والحج، كلها تصب في هذا المصب. ومن فوائد دراسة السيرة أيضا توضيح المجمل من القرآن، وذكرت لكم أن في القرآن دلالات كثيرة وإشارات عظيمة متعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسيرة توضح كثيرا من مجمل القرآن، فالقرآن فيه مجمل قد لا يفهم المقصود منه إلا بالرجوع إلى أحداث السيرة، ففيها تحديد للإطار العام للآيات القرآنية ومواضع النزول ومواقع دلالتها، وبهذا نفهم المقصود من الآيات. والأمثلة كثيرة، فمثلا آيات أسرى بدر يصعب أن تفهم وأن تدرك دون الرجوع إلى السيرة، وهكذا شأن الآيات في غزوة أحد حين وقعت الهزيمة، ما سببها؟ وهكذا صورة التوبة في جيش العسرة وحال أهل النفاق. بل في كثير من الأحيان السيرة تحدد الناسخ من المنسوخ، وهكذا الأمر بالنسبة للأحاديث. تفيدنا دراسة السيرة من معرفة زمن القول وظروفه، وهو ما يسمى ببيان أسباب ورود الحديث. الأمر الثامن أن فيها وقوف على دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يزيد من الإيمان واليقين، مثل تكليم الحجر له، مثل منادات النخلتين حين استتر بهما، مثل تسبيح الحصى والطعام بين يديه، مثل البركة في الطعام، ذكرني الذي ذكر في أشراف الساعة قبل قليل، ذكر أن القشرة من الرمانة تغطي القبيلة الكبيرة. والله لا تسأل كيف، الكيف ليس إلينا. كثير كثير. الأمر التاسع أن من فوائد دراستها أنها معلم للأمة ترجع إليها في جميع حوالها، في حال الضعف وفي حال القوة وفي حال النصر وفي حال الهزيمة، فهي نموذج حي لكل ما ستمر عليه الأمة من محن ومن نصر، كيف التعامل. كما أنه إن يسر الله الوقت أن كل الابتلاءات التي تحصل للمسلمين من يوم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة صورتها كلها حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، فالسيرة معنى للأمة ترجع إليها في كل حالاتها وأحوالها. ولذلك كان السلف يهتمون بدراستها ويحفظون أولادهم إياها كما يحفظونهم الصورة من القرآن. وأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز عاصم بن عمر بن قتادة أن يجلس في جامع دمشق فيحدث الناس بمغازي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومناقب أصحابه، رواه ابن سعد. وهذا يترتب عنه كما قال الإمام مالك: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. والأمة كلما انقطع ارتباط آخرها بأولها وقع الخلل في سيرها. الأمر العاشر من فوائد دراسة السيرة أنها مورد عظيم للباحثين والمربين وأصحاب مناهج التعليم، فلا منهج أصلح لسياسة الناس وتربيتهم ودعوتهم من منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل بعث رسوله يتلو على الناس كتاب الله وآياته ويزكيهم، والتزكية هي التربية، ولا أحد أعظم تربية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام شديد الاهتمام بهذا الجانب. تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه تؤلف فيها المؤلفات، وهي تربية للأمة كلها. بل إن العسكريين وهالخطط الحربية لا غنى لهم عن تجربة رسول الله عليه الصلاة والسلام العسكرية، وكل هذا يحتم على الناس دراسة السيرة دراسة تأصيلية علمية تربوية. الأمر الحادي عشر، أن دراسة السيرة النبوية ومعرفة حال الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام مما يبعث في قلوب أهل الإيمان القوة في الإيمان واليقين، وأنه مهما تكالبت الأمور وقوي الشيطان وجنده وأرجف المرجفون، فللأمة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه خير أسوة. فقد شكى الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يلاقونه من المشركين، قال خباب: وقد لقينا من المشركين شدة. فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان متكئا في ظل الكعبة ملتحفا ببردته، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وإتمام هذا الأمر بانتشار الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وإذا انتشر الدين والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله، أي أن الإسلام به ينتشر الأمن والأمان، وأن الأمن والأمان إنما هو في الإسلام، فكل من خالف هذا الأصل فهو مخالف لهدي الإسلام. وهذا يبين ويبعث في النفوس أن الحق ليس بكثرة الناس، وذلك قال أبو زرع الرازي: كتب إلي إسحاق من خراسان: لا يهولنك الباطل، فإن للباطل صولة ثم يتلاشى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا وإن بعد ما جئتنا. شكوا إليه الأذية فأمرهم بالصبر: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فلما صبروا جاء النصر. قال الله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. من كان يظن أن المستضعفين الخدام العبيد يملكون موضع فرعون وملكه وعرشه، هذه سنة الله عز وجل، والعاقبة للمتقين. فالحق ليس بكثرة الناس، وأن المؤمن إذا حصل له ما حصل من كيد الشيطان أو من كثرة الشهوات أو من كثرة المغريات، فإنه يبعث ذلك على الاستمساك أكثر وأكثر بدين الله عز وجل. لأن الصحابة ما تركوا دينهم وما تركوا توحيد الله عز وجل، ولم يتركوا البراءة من الشرك وأهله، ولم يتركوا ما آمنوا به ما عظم ما أصابهم عليهم رضوان الله. وهذا درس عظيم للناس، أن الدنيا والفتن والمحن مهما زادت على المسلم أن يستمسك بدينه أكثر. فالصحابة ما ازدادوا عند الفتن إلا تمسكا وثباتا، كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لأن سنة الله عز وجل، وكذلك ننجي المؤمنين. قد يصل الحال إلى شبه اليأس، لأن النصر مع الصبر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقد قال ربنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الآيات دلت السيرة على أنها نزلت والصحابة في خوف شديد، كانوا يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فلما امتثلوا ما أمرهم الله عز وجل به من التوحيد والإيمان والطاعة أبدل الله عز وجل خوفهم بالأمن ومكن لهم في الأرض في سنين معدودة. فمعرفة سيرتهم إنما هو الاقتداء بهم والسير على منهاجهم، ومعرفة عاقبة ذلك وهي النصر والتأييد والعاقبة والجنة. ولذلك الله عز وجل وسط آيات الأحزاب والبلاء بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كأن المخرج من كل الفتن والابتلاءات وتحزب الأحزاب إنما هو الائتساء والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كان معه. الأمر الثاني عشر أن النظر في السيرة وقراءة السيرة يبعث في المؤمن قوة الاستعداد للثبات على دين الله والتضحية في سبيل الله. الأمر الثالث عشر من ثمار ذلك وفائده أن دراسة السيرة تبعث في قلب المؤمن قوة العزة بالإسلام، وأنه عزيز بتوحيده، عزيز باتباعه، عزيز بتمسكه بسنة نبيه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا يدخل في قلبي الفرح بهذا الجيل الفريد والقدوة الحسنة. فقراءة السيرة ليست قراءة قصص وحكايات، إنما هي قراءة عظة واعتبار واهتداء واقتداء. وهذا إن دل فإنما يدل على أن قراءة السيرة ودراستها عبادة، لأنها أصل الاقتداء والاهتداء. وقد جعل الله شرط رضاه والخلود في جناته اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فجعل اتباعهم بإحسان هو شرط لرضاه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. وهذا لا يمكن إلا بمعرفة سيرتهم ولزوم ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الحسن: مع محمد وأصحابه، اتقوا الله وكونوا مع، كأنك تعيش هذه الحياة كأنك بينهم. وهذا لا يكون إلا بمعرفة السيرة وامتثالها والاقتداء بها. فينبغي لكل قارئ للسيرة النبوية أن يجعل هذه الأمور في ذهنه، وأن تكون الأهداف واضحة حتى يستفيد المسلم من قراءته، لا أن يزيد رصيد المعرفة ويسلي وقته. فالسيرة منهج الحياة ومنبع الاقتداء وسبيل المحبة ومحل العظة. وتقدم معنا قول الإمام ابن العباس رحمه الله: فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. وهذا هو حقيقة التمسك بالسنة. وذلك قال قوام السنة الأصفهاني في الحجة: قال علماء السلف: السنة العمل بالكتاب والسنة، والاقتداء بصالح السلف، واتباع الأثر. ومن مكر الأعداء وعظيم كيدهم الحرص على الحيلولة بين الخلف والسلف، والسلف هم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أصحابه ومن كان على نهجهم من القرون المفضلة. فهو اسم عظيم شريف، وعلى الأمة أن تعرف قدر هذا. ولما كان هذا الاسم شريفا عظيما تعلق به أهل الباطل من الخوارج وأفراخهم ونحوهم. وهذا يستلزم منه أن يقوم أهل الحق بالبيان والنصح وتفنيد شبه القوم وردها، حتى لا يستمسك مستمسك مغرض بأن يطعن في الإسلام من خلال هذه الصورة المشوهة والنسبة المبتورة. وقال التيمي: لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزنا، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم. بل قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، قال: ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله والخروج عن مذاهبهم، فإن هذا كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه، كما حدثنا ابن أبي عمران حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنعهم فهم كتابي. فنعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتنكب عن سبيلهم وطريقهم، فهم القدوة وهم الأسوة صوروا لنا سيرة نبينا ووضحوها لنا، فلا سبيل إلى النجاة إلا بسلوك سبيلهم. قال قوام السنة الإصفهاني: من خالف الصحابة والتابعين ضل. أسئلة؟ ما في أسئلة، في آخر يوم إن شاء الله أسئلة. هذه الفقرة الثانية، خلاص الوقت انتهى. بقي لنا أمر مهم وهو مصادر السيرة، وأذكر ما ينفع ويهم الناس، ثم مدارس السيرة والواقع فيها، ثم ضوابط لمعرفة وفهم السيرة النبوية وما وقع فيها من خلط واستلال فاسد. ولكن ما ذكرت نتفترة، وإن كنت يمكن قد أطلت. ما في أسئلة، المغرب قريب وأنا طولت. أسئلة نأخذها لوقت آخر ونجيب عليها إن شاء الله، إذا بدأنا غدا مبكرين إن شاء الله في الساعة 4:15 تماما نبدأ بالأسئلة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. لا أريد أن أطيل، لا تصبوا الآن، اشربوا انتهى.